الدكتور ناصر الموسى فيما يتعلق بمسار التعويض البصري، ثم تحويله من مسار أساسي إلى مسار فرعي، وكان هذا منذ 3 سنوات، وقد تم التنسيق مع الإخوان في الأمانة العامة للتربية الخاصة، حيث أرسلنا في فترة بعض الملاحظات حول المسارات، وطلبنا منه إبداء بعض المرئيات حول هذا الموضوع وعادت إلينا، ووظفنا جزءا من هذه الملاحظات للاستفادة منها لدى دراستنا لبرامج مسار التعويق البصري. ومثل ما قال سعادة المحاضر، نحن حريصون كل الحرص على أن يكون بيننا وبين التعليم الخاص اتصال في جميع المجالات، لأننا نكمل بعضنا البعض. ولعلي لا أضيع سرا إذا قلت إن لدى محاضرنا اهتماما، بل أعرف أن لديه بحثا عن المنهج المستتر، فيا حبذا يا دكتور لو ألقيت بعض الضوء عن مفهوم المنهج المستتر، خصائصه ومكوناته وكيفية توظيفه في مجال الأطفال غير العاديين. الدكتور شوكت: موضوع المنهج المستتر خلاصته أن هذا منهج غير معلن وغير مكتوب، بمعنى أن المدرس يسعى إلى تحقيق أشياء كثيرة دون التصريح بذلك للتلاميذ. ولكي أوضح أكثر، فمثلا النظافة كموضوع يمكن وضع مقرر عنها ويحفظه التلميذ، ثم أسئلة: ما هي النظافة؟ فيعرف النظافة ويحلل مكوناتها وعناصرها وموقف ديننا الإسلامي منها وغير ذلك. غير أننا من خلال تصرفنا الشخصي ربما نعمل أشياء تخالف ذلك، فحينما يكتب المدرس على السبورة ويمسح هذا الدرس بيده، وحينما يبصق على الأرض، وحينما تلقى الأوراق على الأرض من قبل المدرس أو من قبل التلميذ، فهذه تخالف ما يمكن أن يذكر في منهج النظافة. والمنهج المستتر يمثل أهمية كبرى في ربط التلميذ بعادات واتجاهات معينة يوجه إليها بطريقة غير مباشرة، ويصبح ملزما بها ومتأثرا بها على المدى الطويل. المنهج يمكن أن ينفع مع بعض فئات غير العاديين، مثل الطفل الذي تحصيله منخفض في مادة أو أكثر، ونتج هذا الانخفاض في المستوى عن تكوينه اتجاه سالب نحو هذه المادة او نحو المدرس نفسه، فيمكن ان يغير هذا الاتجاه كما قلنا من خلال المنهج المستتر. هناك اشياء كثيرة في المدرسة تعتبر منهجا مستترا، مثلا طابور الصباح له نظام معين يسير عليه تتبعه كل مدرسة، كما ان له اهدافا معينة نسعى لتحقيقها، ولا تعلن هذه الأهداف من خلال المدرسة ولا من خلال المدرس، غير أنه من خلال هذا النظام تنمو مفاهيم أو اتجاهات لهؤلاء الأطفال دون أن نعلن أو نصرح بها. الدكتور الضماطي: نشكر الأخ الدكتور محمد شوكت على تفضله بالإجابة على استفساراتكم، ولي تعليق بسيط. مناهج غير العاديين او موضوع غير العاديين برمته موضوع ذو شجون، والافكار والمعاني تطرى في مخيلتي. هناك امور كثيرة تتعلق بمناهج غير العاديين على وجه الخصوص، بل تتعلق بالمناهج بصفة عامة في مختلف مراحل التعليم. لا نستطيع أن نفصل المناهج عن طرق التدريس لأنهما مرتبطان ببعضهما، هذا تخطيط والآخر تنفيذ. ومشكلتنا في مناهجنا هي عدم وضوح أهداف المنهج، وكثير من المعلمين يضلون طريقهم أثناء تنفيذ المنهج في مختلف الموضوعات
التي يدرسونها نتيجة لعدم وضوح الأهداف، وربما لا توجد أهداف محددة بالمرة في المنهج، أو أن المعلم نفسه لم يدرب على استخلاص هذه الأهداف من المنهج. ومن هنا قد نجد البعض يتخبط عند الإعداد للدرس وتنفيذه. لقد اطلعت على بعض الكتب المؤلفة في مختلف المواد المقررة على الأطفال غير العاديين، وعلى الأخص في التعويق السمعي والتعويق العقلي، وحاولت أن أضع يدي على بعض الأهداف الخاصة للأهداف العامة التي ينبغي أن يهدف المعلمون إلى تحقيقها من خلال تدريس درس بعينه في المنهج، فلم أجد هدفا محددا. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام، حيث إننا لا نستطيع أن نقيم العملية التربوية الخاصة وفعاليتها ومدى ما أثمرته إلا من خلال تحديدنا لهذه الأهداف وتحديدنا لمكونات المنهج، ومع كل مكون من هذه المكونات هدف لصيق به ينبغي تحقيقه، وعادة نطلق عليه الهدف الخاص. أما ما هو موجود حاليا فمعظمه أهداف عامة، وللأسف الشديد يترك للمعلمين استخلاص الأهداف الخاصة بعد ذلك. هذا قد يجرنا إلى نقطة أخرى تتمثل في أنه حتى يكون لدينا أهداف خاصة لا بد أن يكون المنهج مبنيا بطريقة تحدد المهارات في كل موضوع من المواضيع التي تدرس للتلاميذ. فلو فتحنا كتابا من كتب القراءة أو تعليم العلوم أو الرياضيات للأطفال، هل يستطيع أحد فيكم أن يضع يده على تدرج تسلسلي لمكونات مادة معينة أو للمهارات المطلوب تدريسها للتلميذ بصورة تدريجية تبدأ من الأسهل إلى الأصعب وتنتهي في النهاية إلى تحقيق هدف عام يتمثل في التدرج في تحقيق كل هدف خاص من هذه الأهداف؟ فتحقيق كل مهارة يعني تحقيق هدف خاص. هل يوجد هذا في كل مناهجنا؟ هل بنيت مناهجنا على هذه الطريقة؟ أشك في ذلك. من هنا هناك مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين عن بناء المناهج وتطويرها. وقد تفضل بعض الإخوة الزملاء وشكى من عدم مشاركة المتخصصين في وضع تلك المناهج وبنائها كما ينبغي. إننا نرحب بهذه المشاركة. وقد ظهرت هذه البوادر أخيرا في ندوة تبنتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تدعو إلى المشاركة في دراسة هذه المناهج ونقدها لمحاولة الوصول إلى المهارات الأساسية المطلوب تقديمها للمتعلمين في كافة التخصصات، سواء في التعليم العام أو في التعليم الخاص، ومحاولة الوصول إلى الأهداف المطلوبة أو المهارات المطلوبة التي إذا حققناها تحققت الأهداف، وبالتالي حذف المهارات أو الأهداف غير المطلوبة. موضوع الدمج الذي تفضل به الأستاذ عبد الرحمن الخلف، إذا أردنا أن ننفذ الدمج هو موضوع برمته يمثل مشكلة من المشاكل التربوية، وإذا أردنا أن نتناوله بشكل متكامل يحتاج إلى ندوات لا تقل عن عام. غير أن ما أريد أن أقوله في هذا الجانب إن موضوع الدمج إذا طبق فإنما يطبق بصفة تدريجية، وفي نفس الوقت لا يمكن وضع 100 طالب معوق مع الطلاب العاديين. وإذا كان هذا وضعا موجودا أعتقد أنه خطأ في التجربة. من أهداف الدمج التقليل من الإنفاق المالي، مع إتاحة الفرصة لكل تلميذ غير عادي أن يشارك في الحياة التعليمية والاجتماعية في المجتمع الذي يعيش فيه دون أن ننقله إلى إطار بعيد عن البيئة القريبة من واقعه وحياته، وبالتالي وزع الطلاب على كل المدارس لا على مدرسة واحدة، وهذا هو الدمج في صورته المثالية. ثانيا، حتى نطبق الدمج فهو أيضا يحتاج إلى أشياء كثيرة. لا يكفي تخريج معلمين ومعلمات من قسم التربية الخاصة، بل يحتاج إلى إعادة نظر في مناهج إعداد المعلمين للمدارس العادية. لا بد أن يكون لديهم فكرة وخبرات لكيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد الذين سيدمجون في المدارس العادية. أما أن أدمج غير العاديين في المدارس العادية دون أن أعد الهيئة التدريسية نفسها للتعامل معهم، وأكتفي بوجود فرد واحد أو فردين من التربية الخاصة، فأعتقد أن هذا مسخ لعملية الدمج وليس دمجا. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 18: التفوق العقلي والابتكار، للدكتور إبراهيم سعد أبو نيان. ألقيت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 13 من الشهر 11 من عام 1416 الهجري. تعريف بالمحاضر: يسر المكتبة المركزية الناطقة بالرياض أن تستضيف في هذه الليلة أستاذا كريما في قسم التربية الخاصة جامعة الملك سعود، هو الدكتور إبراهيم سعد أبو نيان، في محاضرة بعنوان التفوق العقلي والابتكار. ومحاضرنا متخصص في هذا المجال وله باع طويل في البحوث المتعلقة بموضوع الندوة. درس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة الرياض، وحصل على الثانوية قسم علمي في عام 1394 1395 للهجرة، وفي عام 1401 حصل على بكالوريوس في العلوم تخصص العلوم والرياضيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1402 1403 حصل على الماجستير في التربية تربية عامة وتخصص ثانوي تربية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وفي عام 1410 للهجرة حصل على شهادة الدكتوراه في التربية تربية خاصة صعوبات التعلم والتفوق العقلي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مجال الخبرات العملية عمل محاضرنا معيدا بجامعة بورتلاند الحكومية أثناء دراسته للماجستير، كما عمل مساعد مدرس بالمدارس الابتدائية إلى عام 1403 الهجري، وفي عام 1405 عمل معيدا بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وفي عام 1407 عمل محاضرا بجامعة شمال كولورادو أثناء دراسته للدكتوراه، ومن عام 1408 إلى عام 1410 عمل مشرفا على التدريب الميداني بجامعة شمال كولورادو ومعلما للتلاميذ ممن لديهم صعوبات تعلم بالمرحلة الابتدائية، كما اشترك في البرامج الصيفية للموهوبين بجامعة كولورادو. حضر الدكتور إبراهيم أبو نيان عدة مؤتمرات، منها المؤتمرات السنوية في مجال التربية الخاصة في أمريكا، والمؤتمر السعودي للجمعية الخيرية لرعاية الأطفال المعوقين بالرياض عام 1413، وفي عام 1415 شارك في ندوة أساليب وطرق اكتشاف ورعاية الموهوبين بالإمارات، وندوة الموهوبون بالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وشارك في تطوير برامج إعداد المعلمين في مجال التربية الخاصة، كما شارك في تقييم البرامج الحالية لإعداد معلمي صعوبات التعلم، وفي تقييم وتطوير التدريب الميداني في مجال التربية الخاصة. أما اللجان التي شارك فيها فتتمثل في 1 عضو بمجلس إدارة مركز البحوث بكلية التربية، 2 مقرر لجنة الكوادر البشرية بقسم التربية الخاصة، 3 مقرر لجنة الإشراف وتطوير التدريب الميداني في مجال التربية الخاصة، 4 عضو لجنة البحوث والدراسات بقسم التربية الخاصة، 5 عضو لجنة الاحتياجات التجهيزية بقسم التربية الخاصة. فمرحبا بكم وبه في هذه الأمسية المباركة. الدكتور إبراهيم أبو نيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو معلم المعلمين ومرب المربين وقدوة المقتدين وهادي المهتدين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أولا أتقدم بالشكر الجزيل للمكتبة المركزية الناطقة، ليس على دعوتي للتشرف بحضور اجتماعكم هذا، ولكن أيضا على اهتماماتها الكثيرة المتعددة في المجالات التربوية والمجالات الحيوية الأخرى، فهي التي لها الباع الطويل في جمع مثل هذه الوجوه الطيبة في لقاءات علمية وتربوية من شأنها تعميم الفائدة والاستفادة معا. موضوعنا في هذه الليلة موضوع حيوي، وكلكم تلاحظون اهتمام المملكة بهذا الموضوع، وخاصة السنين القليلة الماضية، ويبدو ان ادراك اهمية هذا الموضوع لم تغفل من قبل مؤسسي وواضعي سياسة التربية والتعليم في المملكة، ومن قدر له ان يتصفح سياسة التربية والتعليم في المملكة يجد فصلا كاملا قد خصص للتأكيد على اهمية رعاية وعناية وتربية وتعليم ابنائنا الموهوبين، وهذا نابع من ادراك اهمية العناية بهم، لا لانهم ثروة يجب ان يستفاد منها، بل لانهم ايضا كغيرهم من ابنائنا لهم احتياجات وقدرات خاصة، يحاول التعليم بقدر جهده ان يلبي تلك الاحتياجات وان يمكن تلك القدرات من التطور والرقي الى المستويات التي نطمح في الوصول اليها. ولسنا بصدد الحديث عن لماذا نعلم هؤلاء، فكلكم يعرف ذلك. عند حديثي مع استاذي الكريم الاستاذ عبد الرحمن الخلف، قلت له ان موضوع التفوق والابتكار موضوع عريض وعميق وشامل، فهل هناك شيء يخصص للحديث؟ ويبدو اننا اتفقنا على ان يكون ايضا الحديث شاملا وعاما حول هذا الموضوع، والسبب في ذلك كما تعرفون ان المحاضر والمحاضر لديه تساؤلات واراء واهتمامات مختلفة حول هذا المجال، فالذي رأيته عندما تركت لي الحرية هو ان اعطي خلفية واسعة حول مواضيع مختلفة، ثم نناقش هذه المواضيع ونتبادل الآراء ووجهات النظر فيها، حيث إن الموضوع يهمنا جميعا، ولقاؤنا هذا لتبادل الآراء والمباحث في مجال تربية ورعاية أطفالنا الموهوبين. أبدأ بالتحديات التي ستقف أمامنا عندما نريد أن نقدم الخدمات التربوية كاملة لأبنائنا. حاولت ان اصنف هذه التحديات فقسمتها الى صنفين مختلفين، اولها التحديات الكمية اي ذات الارقام، وثاني التحديات تجرأت وسميتها النوعية اي البعيدة عن الارقام، غير انها في الواقع متنوعة. اولا التحديات الكمية، كلكم تعون الكم الكبير الذي تحظى به مدارسنا من ابنائنا ولله الحمد، وفي الندوة التي تشرفت باستضافة معالي الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف، أعطانا أرقاما وأعطانا أحلاما مع تلك الأرقام، وقال: إن الأرقام قد لا تكون ذات دلالة ولكنها ضرورية، وأتفق معه في هذا الرأي اتفاقا تاما، فبدون الأرقام قد نعجز عن التخطيط المناسب، حيث إن الأرقام تعتبر عمودا فقريا للتخطيط. فدعونا نتصفح هذه الأرقام ونرى مدلولاتها، والتي ستكون جزءا من التحديات أمامنا في تربية وتعليم أبنائنا الأعزاء من الموهوبين، ومن إحصائيات صادرة عن التطوير التربوي أخبرنا معاليه أنه في عام 1405 بلغ عدد الطلاب بنين وبنات ما يزيد بقليل عن 2,000,000، وفي عام 1415 بلغ العدد حوالي 4,000,000 في خلال 10 سنوات، وفي عام 1405 بلغ عدد المقبولين في المرحلة الابتدائية 250,000 طالب وطالبة، وفي عام 1415 وصل عدد المقبولين 370,000 طالب وطالبة، أي بزيادة تقارب 50%، وبالتحديد 48%. فلماذا هذه الأرقام هذه الليلة؟ لو تصفحنا نسب الموهوبين بين طلاب المدارس في الدولة الأجنبية التي حظيت بالعناية بهؤلاء لوجدنا أنها تختلف باختلاف التعريف، وخاصة التعريف الإجرائية التي تبنى البرامج على أساسها، ونجد بعض التعريف تحدد النسبة بما يزيد قليلا عن 1%، بينما البعض الآخر ومن بينهم منزولي وهو من كبار القادة التربويين الأمريكيين في هذا الموضوع تصل النسبة في تعريفهم 2%. ومن هنا نجد أن هناك تفاوتا كبيرا، غير أن المعدل العام الذي يراه كثير من المربين والتربويين الذي يعتمد غالبا في التخصص يتراوح بين 3% و5%. لدينا في مدارسنا 4,000,000 طالب وطالبة في جميع المراحل ما دون الجامعية، ولو أردنا أن نأخذ 5% من 4,000,000 لوجدنا أن الرقم يقارب 200,000 موهوب وموهوبة يحتاجون إلى خدمات تقدم لهم في المدارس. وإذا أخذنا النسبة الأقل وهي 3% لوجدنا أن الرقم يقارب 120,000 طالب وطالبة. وحسب تجاربي العملية في أمريكا عند تقديم الخدمات التربوية للموهوبين يلزمنا 3 أشخاص مختصين: 1 معلم في التربية الخاصة، 2 أخصائي نفسي، 3 أخصائي اجتماعي. هؤلاء يعتبرون أسسا تقوم عليها العملية الإجرائية لتقديم الخدمات للموهوبين، فلا بد منهم إلى جانب المختصين للمواد العلمية والطاقم الإداري اللازم لتنفيذ هذه البرامج. فلو أردنا أن نحسب احتياجنا من المدرسين والمدرسات في هذا المجال لا بد من الوصول إلى رقم تقريبي. وحسب اطلاعي وتجربتي المعلم الواحد لا يستطيع أن يتعامل مع أكثر من 40 طالبا في آن واحد، أي في أسبوع واحد حسب الجداول الدورية كما تعرفون، يرشدهم ويوجههم ويعطيهم الاستراتيجيات المطلوبة للتعلم ويتعامل مع مدرسيهم وغير ذلك. فلو قسمنا 200,000 على 40 وجدنا أننا نحتاج إلى 5,000 معلم تربية خاصة، وهذا طبقا لما يجري في البلدان الأجنبية، وعلينا أن نستفيد من تجاربهم. الأخصائي النفسي الذي يقيم ويقدر ويعمل مع هؤلاء الأطفال لا يستطيع أن يغطي أكثر من 100 طالب، فلو قسمنا 200,000 على 100 لوجدنا أننا في حاجة إلى 2000 مختص نفسي وكذلك الأخصائي الاجتماعي، ولو أخذنا نسبة 3% لوجدنا أننا نحتاج إلى عدد من المدرسين والمدرسات يصل إلى 3000، ومن الأخصائيين النفسيين ما يقارب 1200، ومن الأخصائيين الاجتماعيين ما يقارب هذا العدد. هذا على افتراض أننا بهذه الخدمات غطينا مراحل التعليم لطلابنا فقط، فلا ننسى أن لدينا طلابا وافدين أجانب، وهؤلاء يبلغ عددهم حسب الإحصائيات المتوفرة 370,000 طالب وطالبة سنويا. فإذا طبقنا عليهم نسبة 5% و3% لتوقعنا أننا نستضيف 18,500 طالب وطالبة من الموهوبين، أو 12,300 على نسبة 3%، وهؤلاء يحتاجون ما بين 460 إلى 300 معلم. لو افترضنا أن جامعة مثل جامعة الملك سعود تبنت برنامجا لتخريج معلمين لهؤلاء الطلبة بمعدل 100 خريج سنويا، وهو قدر ما تستطيع تخريجه في هذا المجال، لوجدنا أننا نحتاج إلى 50 سنة حتى نغطي الاحتياج الحالي، ناهيك بازدياد عدد الطلاب والطالبات الذي يطرد سنويا. ومن هنا لابد أن نقف أمام هذا التحدي العددي، ومن الحلول التي أعتقد أنكم كلكم تعرفونها هي توسعة نطاق البرامج التي تعد الكوادر المؤهلة لهؤلاء عن طريق جامعاتنا المتوفرة الآن في المملكة وعن طريق الابتعاث وغير ذلك. إذن أمامنا عبء كبير جدا لتلبية احتياج المواطن الشاب ذي التميز الذي يحتاج إلى من يلبي احتياجاته، لا لغرض التقدم العلمي الذي نطمح إلى تحقيقه فقط، ولكن أيضا لتلبية احتياجاته حتى يصبح مواطنا صالحا متزنا نفسيا واجتماعيا شاعرا بمسؤولياته وفعاليته في مجتمعه. أما التحديات التي تجرأت وسميتها نوعية رغم أنها تفتقد النوعية إلى حد ما، فهي تتمثل في: أولا توحيد الأهداف ووضع رؤية واضحة في تربية وتعليم أبنائنا الموهوبين. وما يظنه كثير من الناس هو أن إعداد برامج أو جلب برامج يحل هذا الإشكال، والواقع أن العكس هو الصحيح، حيث أن البرامج آلية تحقق لك الأهداف وليس العكس. فرسم الأهداف الواضحة البينة هو ما يحدد البرنامج نوعا وحجما، فلا بد من توحيد أهداف تربية ورعاية أبنائنا وبناتنا من الموهوبين، وأن تكون هذه الأهداف شاملة للنساء والرجال، وتجمع بين التنمية الذاتية للفرد والتنمية العلمية التي نرجو أن ينتج عنها نتاج في صالح هذا البلد. ثانيا العمل الجماعي لتحقيق تلك الأهداف. كلكم تعرفون أن ديننا الحنيف دين الجماعة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وأيضا دين تعاون وتعاونوا على البر والتقوى، حاشية سورة المائدة الآية 2 انتهت الحاشية. وطلب العلم والحث عليه والبحث عنه من الأعمال الخيرة التي يحبها الله ورسوله، وخاصة إذا بنيت على نية صادقة وأهداف واضحة تتفق مع الشريعة السمحة. فالعمل الجماعي لتحقيق تلك الأهداف لا بد منه مهما اختلفت وجهات النظر ومهما تباينت المعارف ومصادر العلم والمعرفة، لا بد أن نتغلب على هذا كله وأن نرسم هدفا واضحا وأن نعمل لتحقيقه جميعا، وهذا يفرض علينا التالي: 1- فتح البرامج المتخصصة في جميع المجالات وجميع المراحل. 2- التعاون لإعداد المعلمين والأخصائيين بجميع فروع التعليم. 3- الاستفادة من الإعلام في دعم البرامج والتوعية، فالإعلام كما تعرفون سلاح قوي في تغيير وجهة النظر البشرية وفي إمداد الطاقات المتميزة وغيرها بمصادر العلوم والمعرفة. لذا فالاستفادة من الإعلام أمر ضروري وحتمي، وسوف يكون له أثر إيجابي إن شاء الله. 4- مساهمة القطاعات التوظيفية، فمن العوائق التي تواجه مسيرة تربية وتعليم الموهوبين هو القدرة على توفير الكوادر البشرية، فلا بد من التكاتف بين الجهات المعنية لتوفير الأماكن اللازمة في الوظائف المختلفة. 3- التوعية الاجتماعية، وألخصها في 3 عناصر. 1- تصحيح مفهوم الموهبة أو التفوق للمجتمع ككل، حتى لا يساء فهم المتفوق أو الموهوب ويصبح شخصا ينظر إليه نظرة غير واقعية. فالمتفوق أو الموهوب ما هو إلا إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى وكلفه وسيسأله يوم القيامة. فعلينا نحن أيضا أن نوجه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى الوجهة الصحيحة حتى نستفيد منها جميعا. 2- إظهار أهمية الاهتمام بالموهوبين، وإذا أظهرنا أهمية الاهتمام بالموهوبين فسيهب القطاع الخاص والعام سوية للاهتمام بهم في ظني. 3- جلب القوى الاجتماعية والمؤسسات الخاصة للمساهمة في استثمار مواهبهم، إذ أن الاعتماد حتى الآن شبه كلي على القطاع الحكومي، وكما نعرف في الدول الأجنبية يساهم القطاع الخاص مساهمات كبيرة وواضحة في هذا المجال، وقطاعنا الخاص بما يستند إليه من قيم إسلامية وتكافل لن يألو جهدا في ذلك. 4- الاهتمام بالمرأة الموهوبة، وهذا تحد حساس، وأرجو أن تفهموا مقصودي منه، فتاريخ الإسلام يبين لنا بعض المواهب المتميزة التي منحها الله سبحانه وتعالى لبعض النساء المسلمات، ويجب علينا أن نوجه هذه الطاقات توجيها سليما يتمشى وحاجة المجتمع إلى هذه الطاقات وينسجم مع طبيعة المرأة وعادات وتقاليد المجتمع الذي تعيش فيه. فالطاقة سواء في الذكر أو في الأنثى هي طاقة، إن لم توجه الوجهة الصحيحة فربما تتوجه وجهة لا نريدها جميعا. فلا بد أيضا للقطاع النسوي من أن يشمله ما يشمل قطاع الذكور من الاهتمام والعناية والرعاية في ظل شيئين. 1- أن تكون جميع جهودنا موجهة توجيها شرعيا وفق ما يرضاه الله ورسوله وما تسمح به الشريعة السمحاء. 2- في ظل حاجاتها وحاجات المجتمع، فلا ننسى أن الموهوب له حاجات اجتماعية ونفسية وفكرية، فيجب أن يشملها البرنامج بجانب الاهتمامات العلمية الأخرى. 5- الاهتمام بجميع أصناف الموهوبين، ولا تخص هذه الشكوى المملكة العربية السعودية فقط، بل هي شكوى للعالم بأسره. لقد صنف العلماء الموهوبين إلى أصناف 6، والذي نهتم به عادة من هذه الأصناف هو ذلك المتفوق أكاديميا، البارز، المرح، الواضح، الذي نحبه ويحبه المدرس. وأذكر على سبيل المثال فئات المعوقين من الموهوبين، كالمعوقات البصرية والسمعية وصعوبات التعلم، فهؤلاء بينهم موهوبون، ولكن ما زال كل العالم يشتكي من إغفال هذه المواهب، وربما ينتج عن هذا الإهمال أضرار. فهذه المواهب لا يمكن أن تبرز بالشكل الصحيح وأن تستثمر ما لديها من قدرات ما لم تعطي التغذية الجيدة من خلال برامج متخصصة لا تجمع بين العوق والموهبة فقط، فليست المسألة مسألة واحد زائد واحد، ولكن توفق حسب الاحتياجات والخصائص هذه البرامج لتناسب التعويق مع الموهبة أيضا، وهناك متخصصون يركن إليهم في هذا المجال، فالموهوب له احتياجاته. سادسا الاهتمام بحاجة الموهوب، فالموهوب له احتياجاته. سابعا استمرارية البرامج، وتنقسم إلى قسمين: واحد في المرحلة الواحدة، اثنان التواصل بين المراحل. من الأخطاء التي وقع فيها من سبقنا في هذا المجال أنهم وفروا برامج في المرحلة الابتدائية ثم قطعوها في المرحلة المتوسطة، ظنا منهم أن هذا الموهوب سيستمر متفوقا في البرامج العادية، وهذا غير صحيح، حيث أثبتت الدراسات أنه ينحرف، يشعر بالإحباط وبالملل، وربما أيضا ينتكس بدلا من أن يستفاد من مواهبه. فاستمرارية البرامج عنصر من العناصر الأساسية التي يجب أن توفر في برامج هؤلاء الأطفال. ثامنا محتوى المنهج، تحدي ينطلق من بناء المناهج وطرق التدريس وطريقة التنفيذ في هذه المجالات. نسمع ما يدور حول مناهجنا وعدم صلاحيتها، وهذا الحديث مبالغ فيه إلى حد كبير، حيث إن مناهج الطفل العادي في نظري محترمة إلى حد كبير، غير أن تقديم هذه المناهج للطالب وتوافق المناهج مع بعضها البعض ربما يحتاج إلى لفتة نظر جادة. أما بالنسبة للموهوب فلا بد له من تغيير نوعي وكمي في المناهج والتعديلات اللازمة، يمكن تلخيصها فيما يلي: واحد محتوى المناهج والمادة العلمية. المناهج التي تخصص للموهوبين يجب أن تنقل الموهوب من المحسوس إلى المجرد بأسرع وقت ممكن، وأن تبقيه على مستوى المجرد والتفكير الواسع والمنطلق واستخدام الفكرة وتعميمها، وهذا لا بد له من عمل. اثنان أن تكون الأفكار معقدة من حيث المفاهيم المتداخلة وتداخل المواد في بعضها البعض، فالرياضيات لا تدرس للرياضيات فقط، ولكنها تدرس لعلوم أخرى وهكذا. ثلاثة التنويع، المواضيع التي تقدم للأطفال الموهوبين يجب ألا تتسم بالصبغة التقليدية، يجب أن يكون فيها نوع من التحدي والابتكار والخروج على المنهاج العادي كما قلت لكم في ظل الأهداف المرسومة المعروفة. أربعة التنظيم، تنظيم الأفكار حول فكرة رئيسية حتى يكون هناك نتاج متبلور في آخر العمل أو في آخر المشروع أو في آخر العام. هؤلاء الأطفال في الدول الأجنبية لا يختبرون، وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا، إذ كيف يمر طالب من خلال برنامج لمدة سنة دون أن يختبر؟ في الدول الأجنبية الطالب يختبر بطريقة النتاج الذي توصل إليه، فعلى سبيل المثال في مناهج السنة الرابعة الابتدائية يدرسون الجهاز التنفسي برسم للرئتين والقلب مع حوالي 6 أسطر. أما بالنسبة للطالب الموهوب فهذا لا يكفي، هو يقوم بزيارات يطلع فيها على التشريح، ويقوم بتنفيذ مشروع معين يتعلق مثلا بمكافحة التدخين أو أضراره على الرئة أو غير ذلك، ولا يقتصر أن يعرف نظريا أن للإنسان رئتين يتصلان بالقلب ويحدث بينهما تبادل الأكسجين، لا بد له من العمق العملي التطبيقي في هذا الموضوع. خمسة التغيير في تنفيذ المناهج، الطرق التي تقدم بها المواضيع تختلف تماما، حيث ان الطرق التي تقدم بها المواضيع الان تتمثل في المعلومات التي تلقى بطريقة إلقائية، اما الطرق التي تقدم بها مناهج الموهوبين تختلف تماما عن هذه الطريقة. ستة الأسئلة التي تطرح بالمناهج العامة، تطرح إما مباشرة أو استنتاجية ولا تحتاج إلى التحليل والاستخلاص، بينما هناك 5 أنواع من الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تتسم بها أسئلة الموهوبين وتتصف بطابع الاكتشاف وليس تقديم المعلومة لهذا الطالب فقط، والاكتشاف باستخدام أساليب البحث والتحليل والاستنتاج، وهذه أيضا من التغيرات في تنفيذ هذه البرامج. 7 الحرية في الاختيار، وهذا صعب علينا جدا ولا بد أن نتغلب عليه في يوم من الأيام، ويختص بتنمية الرغبة في التعلم واختيار الموضوع، وهو أن الطفل يرغب أن يتعرض لموضوع غير الذي يشرحه المدرس، فيختار موضوعا يحقق أهدافا علمية معينة، ومن هنا فالمدرس يتحرر من القيود المنهجية ويستطيع في ظل إطار معين مرسوم له أهداف أن يعطي الطالب حرية الاختيار، وذلك بعد التوجيه، فقد يختار الطالب موضوعا لا قيمة له، وهنا يأتي دور المعلم المختص في التوجيه والإرشاد. 8 اختيار طريقة الدراسة، بعضهم يختار أن يذهب إلى أماكن ليزور ويزامل، والبعض الآخر يختار المكتبة، والبعض الآخر يختار المعمل، وهكذا، فلا بد أيضا من المرونة في هذه الاختيارات. 9 التفاعل الجماعي ومحاكاة الواقع، الموهوبون أثبتوا في الدول الأجنبية أنهم قادرون على حل المشكلات الواقعية وليست الخيالية، وأثبتوا جدارات خاصة في المرحلة المتقدمة من المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وفي بعض الأحيان قاموا بمشاريع لا يتوقع أحد حتى المعلم الذي صمم المشروع أنهم يقومون بمثل هذه المشاريع. 10 السرعة والتنويع، الطفل الموهوب يمل الترديد والتكرار والتباطؤ، ويحب ويعشق التنويع والسرعة، ويقصد بذلك تنويع المواضيع وسرعة إنجاز العمل، ويستثنى من ذلك فئات معينة منهم يوضع لهم اعتبارات معينة داخل البرنامج.
من فضلك تابع بقية المادة.